الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب مختصر العلامة الخرقي رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا عند باب السلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الخرقي رحمنا الله وإياه وشيخنا والحاضرين: باب السلم. قال: وكل ما ضبط بصفة فالسلم فيه جائز، إذا كان بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد معلوم إلى أجر معلوم بالأهلة، موجودا عند محله ويقبض الثمن كاملا وقت السلم قبل التفرق. فمتى عدم شيء من هذه الأوصاف بطل وبيع السلم من بائعه ومن غيره قبل قبضه فاسد، وكذلك الشركة فيه والتولية والحوالة به طعام كان أو غيره. وإذا أسلم في جنسين ثمنا واحدا لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس، وإذا أسلم في شيء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة فجائز. وإذا لم يكن المسلم فيه كالحديد والرصاص وما لا يفسد ولا يختلف قديمه وحديثه لم يكن عليه قبضه قبل محله، ولا يجوز أن يأخذ رهنا ولا كفيلا من المسلم إليه.
الحمد لله رب العالمين. وبعد، قول المؤلف ها هنا: باب السلم. المراد بالسلم عقد بيع على سلعة غير معينة، ويكون بثمن مقبوض. فالسلم له ثلاث خاصيات: الخاصية الأولى أن يسلم الثمن في مجلس العقد، فلو قدر أن الثمن لم يقبض في مجلس العقد فإنه لا يصح أن يكون سلما. الخاصية الثانية في السلم تأجيل المسلم فيه، فالسلعة المباعة لا بد أن تكون مؤجلة، فأما إذا كانت حاضرة فإنه لا يصح حينئذ أن يكون العقد سلما. الخاصية الثالثة أن تكون السلعة المباعة غير معينة بل موصوفة في الذمة، فلو قال له: أبيعك هذه السيارة وأستلم ثمنها في الحال وأسلمها لك بعد 5 أشهر، فإنه لا يكون سلما. لماذا؟ لأن السلعة المباعة معينة، هذه السلعة. يشترط للأصل في عقد السلم أنه جائز متى توفرت فيه شروطه. الدليل على جوازه ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ووجدهم يسلفون في الثمار، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. يشترط لجواز السلم عدد من الشروط. الشرط الأول أن تكون السلعة المباعة مما ينضبط بالصفات، فالمذروعات والمكيلات والموزونات منضبطة بالصفة، تقول بر من النوع الفلاني، الصفة الفلانية، طويل الحبة، صغير الحبة، تقول تمر، وتبين الصفات التي يتغير بها الثمن. لكن إذا كان هناك سلع غير منضبطة الصفة فحينئذ لا يجوز بيعها بواسطة السلم. ومن أمثلة ذلك المجوهرات، فإنها غير مضبوطة، إذ منها الكبير والصغير وتختلف أثمانها باختلاف صفائها وعدم صفائها ويختلف باختلاف درجة الانحناء فيها والملمس يختلف الثمن بسببه وبالتالي لا يصح السلم في المجوهرات. ما رأيكم في حكم السلم في الأواني؟ إن كانت الأواني مما ينضبط بالصفة جاز، كما لو يذكر له الرقم، رقم الإناء ونوعه ومادته، هذا ينضبط بالصفة فيجوز أن يقع فيه السلم. أما إذا كان لا ينضبط بالصفات فحينئذ لا يصح أن يقع عليه السلم. السلع المستعملة هل تصح في السلم؟ نقول لا تصح في السلم، لأنها غير مضبوطة الصفة، ما مدى استعمالها وما مدى تأثير الاستعمال على سلامتها. الحيوان هل يجري فيه السلم أو لا؟ قال الجمهور لا يجري السلم بالحيوان لأنه مما لا ينضبط. الأغنام مختلفة كبارا وصغرا، هذا مذهب الجمهور. والقول الثاني في المسألة بجواز السلم في الحيوان، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. قالوا لأن العبرة بانضباط الصفة، ومتى انضبطت الصفة التي يتأثر بها الثمن فإنه حينئذ يجوز السلم. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني بيان المقدار، كم مقدار السلعة المسلم فيها، إن كانت من الموزونات بالكيلو، وإن كانت من المكيلات بالصاع والوزنة، وإن كانت من المعدودات بالعدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم. وإذا لم يكن الوزن أو الكيل معلوم المقدار فإنه يكون من بيع المجهول، ومن شروط صحة البيع العلم بالمبيع. الشرط الثالث العلم بالأجل، فلا بد من معرفة الأجل الذي يحل فيه عقد السلم ويجب تسليم المسلم فيه، لقول النبي صلى الله عليه لقوله صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم. الشرط الآخر من شروط صحة السلم أن تكون البضاعة المسلم فيها موجودة في وقت التسليم. لو قال له السلم يقع على رطب التمر المخروف من نوع السكري وتسلمه لي في وقت الشتاء، قيل لا يصح هذا لأنه لا يمكن تسليم السلعة المسلم فيها في وقت الأجل. الشرط الآخر أنه لا بد أن يكون مقبوضا، فإذا كان المسلم فإذا لا بد أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد، فإذا كان الثمن لم يقبض فلا يصح السلم لأنه يصبح من بيع الدين بالدين وهو ممنوع منه في الشريعة. فقهاء المالكية يصححون بيع السلم مع قبض جزء من الثمن، ولكن نرى أن هذا قول مرجوح لأنه يصبح حينئذ من بيع الدين بالدين. وقد وقع الإجماع على المنع من بيع الدين بالدين، إذن هذه هي شروط السلم، فإذا وجدت جاز السلم، وإذا فقد شيء منها فإنه حينئذ يمنع من السلم. هل يجوز أن نبيع السلم أو لا؟ مثال ذلك، أعطيتك 1000 ريال على أن تسلم لي 20 وزنة تمر سكري، لابد من تحديد جميع الصفات التي يختلف فيها الثمن، تمر سكري رطب كبير الحبة إلى آخر الصفات التي يختلف فيها الثمن، نادر النشوفة إلى آخر. استلمت 1000 وستسلم لي هذا السكري بعد 3 أشهر، لما جاء من الغد قلت لي أنا أريد التمر السكري الذي بعد 3 أشهر، ما رأيك أن تبيعه لي مرة أخرى؟ هل يجوز لي أن أبيعه أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز ذلك، لأننا لو أجزنا لأصبح من بيع دين بدين، وأصبح حيلة على الربا، كأنني أعطيتك 1000 اليوم وبعد شهر أخذت منك 100 1100 بدعوى سلم ورد السلم. وهكذا أيضا لا يجوز مع غير البائع، لأنه يصبح حينئذ من بيع الديون. اشتريت منك التمر 1000 على أن تسلم التمر غير المعين بعد 5 أشهر، ثم بعته على شخص أجنبي، حينئذ نقول لا يصح، لأنك لا تدري، لم يتم فيه تمام الملك، لم تملكه ملكا تاما بعد، وبالتالي لا يصح لك أن تبيعه. هكذا أيضا لو جاءني إنسان وقال أريد أن أشاركك في هذا التمر، قلنا لا يصح هذا، نبيع ما لم يقع أو ما لم يقبض. ولا يجوز بيع ما لم يقبض كما ورد في الأحاديث، ولأنه لم يملك تمام الملك، ومن ثم لم يصح التصرف فيه. ننتقل إلى مسألة أخرى، إذا أسلم في جنسين، كما لو قال له خذ هذه 1000 مقابل 10 صاع بر، مقابل 10 صاع بر و5 صاع تمر، هنا السلم وقع على جنسين بر وتمر، والمقابل لهما ثمن واحد، فنقول لا يصح هذا حتى يبين ما لكل واحد، فيقال للبر كذا وللتمر كذا، لأنه قد يعدم فيقع النزاع فلا بد منه. بخلاف البيع هناك، فإن البيع وقع على سلع معينة، لو قال هذا البر وهذا الرز أبيعه لك ب100 ريال بدون فصل مال كل جنس من الثمن فهذا جائز، لأنه معين، بخلاف المسلم فيه فهو غير معين، وبالتالي لابد من إعطاء كل سلعة الثمن الخاص بها. إذا أسلم في جنس واحد بآجال مختلفة فإنه جائز. طيب ننتقل إلى مسألة جديدة، هل إذا أحضر البائع السلعة المسلم فيها قبل الأجل فهل يلزم المشتري أخذ هذه السلعة ولا ما يلزمه؟ أعطيتك 1000 على أن تعطيني التمر بعد 6 أشهر، بعد 5 أشهر جئتني بالتمر، فهل يلزمني أخذه؟ إذا كانت هذه السلعة مما لا تسد فيجوز أخذه وحكي عليه الاتفاق. والقول الثاني بأنه لا يجوز أو لا يجب على المشتري قبضه. فأخذ الحديد أسلمه لك بمقتضى عقد السلم بيني وبينك، فقال باقي على الأجل 1 شهر، لا تسلم لي الحديد إلا بعد 1 شهر. فنقول الصواب في هذه المسألة أنه يجوز له ذلك، يجوز لأن الأجل لم يحل بعد، فلم يجب عليه قبض السلعة. هل يجوز وضع رهن في السلم أو كفيل؟ نقول لا يجوز هذا، لأن السلعة غير معينة، وبالتالي كيف يرهنه سلعة غير معينة؟ السلعة المسلم فيها لا يدرى هل يتمكن العاقد من تسليمها أو لا، وبالتالي لم يصح أن تجعل رهن. قال بشتري منك الساعة، قال بل في ريال، فاشتراها منه، قال 100 ريال سأسددها لك بعد 1 شهر، قال أريد رهن، قال الرهن التمر الذي اشتريته من فلان وسيسلمه لي بعد 4 أشهر. نقول لا يصح هذا الرهن لأنه غير معين، والاحتمال إلغاء العقد الأول. رحمك الله. نعم، ننتقل إلى الرهن.
قال رحمه الله: كتاب الرهن. ولا يصح الرهن إلا أن يكون مقبوضا من جائز الأمر، والقبض فيه من وجهين: فإن كان مما ينقل فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهنه منقولا، وإن كان مما لا ينقل كالدور والأراضين فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه لا حائل دونه. وإذا قبض الرهن من تشارط أن يكون على يده صار مقبوضا، ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظ ماله إلا من ثقة. وإذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بقي. وإذا اعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا، ويؤخذ إن كان له مال بقيمة المعتق فيكون رهنا، وإن كانت له أمة فأولدها الراهن خرجت من الرهن وأخذ منه أيضا قيمتها فيكون رهنا. وإذا جنى العبد المرهون فالمجني عليه أحق برقبته من مرتهنه حتى يستوفي حقه، فإن استار سيده أن وفعل فهو رهن بحاله. وإذا جرح العبد المرهون أو قتل فالخصم في ذلك سيده، وما قبض بسبب ذلك من شيء فهو رهن. وإذا اشترى منه سلعة على أن يرهنه بها شيئا من ماله يعرفانه، أو على أن يعطيه بالثمن حميلا يعرفانه، فالبيع جائز. فإن أبى تسليم الرهن أو أبى الحميل أن يتحمل فالبائع مخير في فسخ البيع وفي إقامته بلا رهن ولا حميل. ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، فيركب ويحلب بمقدار العلف، وغلة الدار وخدمة العبد وحمل الشاة وغيرها، وثمر الشجرة المرهونة من الرهن، ومؤنة الرهن على الراهن. وإن كان عبدا فمات فعليه كفنه، وإن كان مما يخزن فعليه كراء مخزنه. والرهن إذا تلف بغير جناية من المرتهن رجع المرتهن بحقه عند محله، وكانت المصيبة فيه من راهنه، وإن كان تعدى المرتهن أو لم يحجزه ضمن، وإن اختلفا في القيمة فالقول قول المرتهن مع يمينه، وإن اختلفا في قدر الحق فالقول قول الراهن مع يمينه، إذا لم يكن لواحد منهما بما قال بينه، والمرتهن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء حتى يستوفي حقه حيا كان الراهن أو ميتا.
ذكر المؤلف هنا باب الرهن، المراد بالرهن حبس عين مالية من أجل سداد الواجب والرهن ينفع في توثيق الحقوق والديون، يشتري منه السلعة كبيرة الثمن ثم يخشى من أن يجحدها فيقوم أو يعجز عن سداد ثمنه فيقوم بوضع رهن، ليكون توثيقة يتمكن منها من يتمكن بواسطتها من استيفاء حقه. ذكر المؤلف هنا شروط الرهن، الشرط الأول أن يكون مقبوضا لقوله تعالى فرهان مقبوضة، وبهذا قال الجمهور خلافا للمالكية، الشرط الثاني أن يكون من جائز الأمر يعني من المكلف الذي يصح تصرفه، ولا بد أن يكون الرهن في إثبات حق، ما إذا لم يكن هناك ديون ولا حقوق بينهما فلا داعي للرهن. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي لماذا يحصل القبض في الرهن، ونقيس عليه مسائل القبض في غير باب الرهن. قال القبض فيه من وجهين، الأول السلع التي تنقل فنقلها بأخذها، النوع الثاني ما لا ينقل كالدور والأراضين، فحينئذ يبقى في مكانه. ولا يثبت له في غير هذين الحالين حق في الرهن. قال وإذا قبض الرهن من تشارط أن يكون على يده صار مقبوضا، الرهن قد يكون محفوظا عند الدائن، ومرة يكون محفوظا عند رجل أجنبي، لقوله تعالى فرهان مقبوضة، قول فرهان مقبوضة في دلالة على أن الرهن يشترط أن يكون مقبوضا. الأمانات هل يصح رهنها ممن هي بيده؟ أعطاك زيد سيارة قال احفظها لي، فذهبت واشتريت سلعا وجعلت السيارة رهنا، فنقول لا يصح هذا. لماذا؟ لأنه يعني يخشى يعني حينئذ يخشى أن يكون أكل مال بالباطل، وقد لا يتمكن من السداد فيؤخذ من مال هؤلاء الأيتام، ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظ ماله إلا من ثقة. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي لي عليك 1000 ريال وقمت بوضع الساعة رهنا، فنقول الأصل بقاء الرهن في يد هذا الرجل، و إذا قبض الرهن من تشارط أن يكون على يد صار مقبولا، يعني أنه يمكن أن يكون الرهن بيد رجل أجنبي. قال: وإذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بقي، كما تقدم فيها الحالان السابقان. لي عليك 1000 ريال وقد رهنت منك الجوال، سددت من 7 أقساط فأصبحت دفعت 7000، فجاني الوالد هذا وقال: هل يصح للرهن هنا؟ وماذا أفعل؟ وهل آخذ بعض حقي من الرهن؟ أقول: لا، ليس له الحق. إذا سدد بعض الدين فإن الرهن باقي على حاله، ويكون الرهن في مقابل باقي الدين. قال: وضعت هذه السيارة رهن للدين الذي لي عليه، خذينا السيارة، فسدد 500 ريال، هل معناها أن نصف السيارة يرجع ينفك من الرهن، أو تكون الرهن عين السيارة رهن في جميع الباقي؟ عندك كان 1000، سدد 700، باقي 300، فنقول العين الباقية المرهونة تبقى رهنا في جميع الباقي. ننتقل إلى مسألة من مسائل العتق والمماليك. هل يجوز أن نجعل المملوك رهنا؟ أعطني 1000 ريال وخلي عبدي مملوكي عندك رهن. نقول: يجوز هذا، لأن الأصل الجواز. طيب، لو قام السيد بإعتاقه، نقول: ينفذ عليه، ولكن يجب على السيد أن يعوض عن العبد بقيمة يضعها رهنا. فإن حصل عليه نقص زيد يكون المملوك على قيمة مناسبة مع الباقي. قال: ويؤخذ إن كان له مال بقيمة المعتق. هذه مسألة إيش؟ مسألة أخرى، وهي: هل يجوز للسيد أن يعتق العبد المرهون؟ والأصل ما يجوز، لكن لو اعتقه وقع فهو لا يجوز ومحرم، لأنه يفوت حق الدائن، ولكنه يصح لتطلع الشارع للعتق. قال: وإذا قضاه بعض الحق، وإذا اعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا. طيب، حق الراهن، حق المرتهن، يقول: يعوضه المالك الأول، ويؤخذ إن كان له مال، إن كان للراهن مال بقيمة المعتق، فيكون رهنا يقوم. إذا جاز بيعه جاز أيضا جعله أم ولد، جعل الرهن مملوكة أمة، فوطيها السيد فحملت منه، حينئذ نقال هذه أم ولد، وبالتالي يعتقها ولدها ولا تكون من الرهن، لأن الفائدة من الرهن هي جواز بيعه، وإذا أصبحت الأمه أم ولد لا يجوز بيعها، وبالتالي انتفت فائدة الرهن. لكن يدفع ما دام أنه أولد الجارية، يدفع مبلغ مالي بقيمة الجارية، تكون رهن مقابل الرهن السابق. لو كان هناك مملوك جناية فحينئذ إن كانت الجناية عمدا ثبت القصاص، إن كانت الجناية خطأ فنقول ننظر. السيد بين بالخيار بين ثلاثة أمور: الأول أن يقوم بإرجاع المملوك وعليه عوض ما حصل. إذن الحال الأول أن يقوم السيد بتسليم العبد المملوك لأصحاب الجناية. جاء المملوك وفقع عيني رجل، وكان ذلك العبد مرهونا، حينئذ نقول يحق لصاحب العين أن يسترقه، لكن إذا استرق فإنه يدفع قيمة الرهن، ويحق للسيد أن يبيعه يتمكن من سداد الجناية الواجبة عليه، ويحق للسيد أن يدفع من عنده مال الجناية، وبالتالي يسقط الحق. إذن إذا جنى العبد المرهون فحينئذ يكون المجني عليه أحق برقبته من مرتهنه حتى يستوفي حقه. فإن اختار سيده أن يفتي هذا العبد الجاني فله الحق في ذلك ويفعل. فإذا كان في هذه الحال فهو رهن بحاله. لو قدر أن الجناية وقعت على العبد المملوك، سابقا قبل قليل الجناية التي من العبد المملوك، إذا وقعت الجناية على العبد المملوك فهو المجني عليه، حينئذ من هو الذي يخاصم؟ يقول يخاصم سيده ليس المستأجر. إذا كان العبد مرهونا فجني عليه، من الذي يخاصم؟ هو سيده. ذهب السيد للمحكمة وعطوه 100,000 عشان نقد اعتدي على عينه، 100,000 من يأخذها؟ سيد العبد ولا صاحب الدين؟ نقول 1,000 هذه تبقى رهنا، تبقى رهنا مع المملوك، بحيث إن كان إن سدد أخذها المشتري، إذا لم يسدد رجع البائع على هؤلاء. هذه المقبوضات بسبب الجناية، هذه المقبوضات بسبب الجناية تعتبر رهنا، تعتبر رهنا. ننتقل إلى مسألة جديدة. قال: إذا اشترى منه سلعة على أن يرهنه بها شيئا من ماله يعرفانه فالبيع جائز. مثال هذا: اشتريت منك اللاقط ب1,000 ريال، لكنها ال1,000 ريال تسلم بعد شهر، وتعطني رهين أنك تسلم، رهن بحيث إذا عجزت عن السداد أخذت الرهن فبعتها فاستوفيت منه. فحينئذ نقول ما دام أن العين المرهونة يعرفانها سابقا فلا بأس من هذا العقد. أو باعه السلعة واستوفى السلعة وقال الثمن أسدد لك بعد 6 شهور، قال أنا ما أدري، يمكن ما تسدد لي، أعطني كفيل غارب بحيث لو لم أجدك أذهب إليه. فنقول البيع جائز. فإن كان صاحب الرهن أبى التسليم، تسليم السلعة المرهونة، أو أبى الحميل أن يكفل ويغرم، فحينئذ يخير البائع بين فسخ البيع وبين الإمضاء في البيع مع إلغاء الرهن والحميل. طيب، هل يجوز للمرتهن أن ينتفع من العين المرهونة مع أنها ملك للراهن؟ أطلبك 1000 وقد وضعت هذا اللاقط عندك رهينة، فقلت أنا أحتاج أستعمل اللاقط في هذه الحفلة التي عندي أو في الدرس الفقهي، فهل يجوز أو لا؟ إذن الرهن ما هو؟ مغرفون. هل يجوز استعمال المغرفون حال كونه رهنا؟ أنا أطلبك 1000 ريال وقلت أنا والله ما نبواتك فيك، أعطني رهن بحيث إذا لم تسدد لي أستوفي منه، قال خذ هذا المغرفون هذا الرهن. هل يجوز لي للمرتهن أن ينتفع به؟ إن عرفنا تصورنا المسألة، نقول الأشياء على نوعين، مركوبات فهذه يجوز استعمالها بشرط أن يكون قد دفع لها النفقة، دفع لها قيمة العشاء. واضح المثل ولا صورها؟ طيب، إذن عندنا المرهون على نوعين، النوع الأول المركوبات وذوات اللبن، فهذه يجوز للمرتهن أن ينتفع بها في مقابل العلف الذي يأتي بها إليه، ولو تلفت كانت في ضمان المرتهن، فبالتالي جاز له أن ينتفع بها فيركب البعير ويشرب اللبن. لكن يكون شربه من اللبن بمقدار ما يحضره له من العلف. عندي أنا أطلبك 1,000,000 ريال، فقلت ليس لدي 1,000,000 وتعاطني رهن. قال هذه العمارة فخذها واستعملها والغلة تكون لك. نقول هذا لا يجوز، لأن في الحقيقة هنا سيأخذ 1,000 مقابل 1,000 بزيادة الغلة الحاصلة من العين المبيعة. لذلك بعض أهل الربا يفعل هذه الحيلة للتخلص من الربا. واضح لكم الصورة؟ يقول أنا أشتري منك البيت 1,000,000 وترجع لي البيت عقب سنة 1,000,000، طيب شو فائدته؟ قال علشان يستفيد من السكنة في الدار هالمدة. فحينئذ كأنه أعطاه 1,000,000 مقابل 1,000,000 في زيادة السكنة، فيكون هذا نوع من أنواع الربا، إن فيه زيادة. بعض الفقهاء الحنفية يسمونه عقد الأمانة، ليس هذا من الأمانة في شيء، هو خيانة. لماذا سموه أمانة؟ قالوا لأنه مؤتمن على البيت ويجب عليه الحفاظ عليه. طيب، المنفعة التي تكون في العين المرهونة ماذا نفعل بها؟ الرهن كان على بيت، البيت أجر، الأجار لمن؟ نقول الأجار يكون تبعا لأصله رهنا حيث يستوفى منه الحق لو لم يتمكن من الوفاء. إذا تمكن من الوفاء رجعت العين المرهونة أو رجعت الغلة للمالك الأول. لو احتاج الرهن إلى مؤونة في سقي أو في طعام أو في غير ذلك فإنها تكون على المالك الأصلي على الراهن. ولو قدر أن العين المرهونة كانت عبدا مملوكا حينئذ يجب على السيد الكفن. قال وإن كان يعني إن كانت السلعة المرهونة مما يخزن فعلى المرتهن فعلى الراهن فعلى الراهن أن يشتري أن يشتري أو يستأجر مخزنا لحفظ الرهن. قال أرهنك هذه السيارة، أنا أطلبك 1000 فأعطني رهن، فقلت لي هذه السيارة، حينئذ يقول لا تستخدمها ولا يستخدمها الرهن، وإنما تبقى حتى إذا أردنا استيفاء الحق منها استوفيناها. لو احتاجت إلى محل حفظ فعلى الراهن أن يستأجر مكان لحفظ هذه السلعة. طيب لو قدر أن الرهن تلف إن كان بجناية من المرتهن فحينئذ يسقط حقه بالرهن، إن كان جناية من شخص أجنبي فحينئذ صاحب الرهن سيطالب هذا الرجل الأجنبي بقيمة الرهن الذي يتلف، أليس كذلك؟ ما حصله من مال نبقيه ويكون رهنا بدل أصلا. قال والرهن إذا تلف بغير جناية من المرتهن رجع المرتهن بحقه عند محله، يعني أن المرتهن هو المشتري يقوم بالعودة إلى البائع في وقت تسليم، وحينئذ يكون من ضمان الراهن. إذا تلف المرهون تلفت السلعة المرهونة وكانت بتعدي من المرتهن أو بعدم حفظ له وجب عليه أن يضمن. إذا اختلف في القيمة بعد التلف قال الراهن سلعتي قيمتها 1000 وقال المرتهن لا سلعتك التي وصلتني ليست قيمتها إلا 800 فحينئذ نقول القول قول المرتهن لأنه يدعي الأقل، فالأقل محل اتفاق بينهما. قال السيارة تسوى 1000 قال المشتري لا ما تسوى إلا 800 فهم يتفقون على 800 ويختلفون في الزيادة، فنقول مدعي محل الاتفاق لا نطالبه بالبينة، ومن ادعى الزيادة فإنه يطالب بالبينة. إذا اختلف في قدر الحق قال هذه السيارة رهن للدين الذي لك عليه، لكن الدين الذي لك عليه اختلفنا فيه، أنا أقول 800 وأنت تقول 1000 إذن اختلف في قدر الحق حينئذ يكون القول قول الراهن مع يمين. الراهن هو مالك الرهن. هذا إذا لم يكن مع أحدهما بينة، فإن كان مع أحدهما بينة عمل بقوله. إذا قدر أن الشخص المدين أفلس وكان بعض الديون عليها رهن وبعض الديون ليس عليها رهن، فإننا نقدم الديون التي عليها رهن، لأن التركة ستستفيد من تحرير هذه الرهون. هذا خلاصة ما في هذا الباب، ولعلنا نقف على هذا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. في سؤال؟ الجهاز المقسط هل يجوز بيعه؟ المشتري ألم يملكه؟ ملكه ولا ما ملكه؟ ملك. ملكه ولا ما ملك؟ ملك. في يده ولا ليس في يده؟ في يده، فبالتالي يجوز العقد، ليس سلما وإنما هو بيع، يعني معينة، سلعة معينة. رهن شيئا متعددا، إبل وغنم. أيوة، إن كان بينهما اتفاق على الاسترجاع فلا بأس، أما إذا لم يكن هناك اتفاق فإنه لا يسترجع شيئا منها حتى يسدد الدين كاملا، وتبقى جميع هذه العين المرهونة رهنا في جميع الدين. واضح؟ بعصر شوي. هل عندك ثلاث صفات؟ تسليم الثمن ونسلم، تأجيل تسليم العين المباعة، هذا موجود الأجل ولا مو موجود؟ قال راجعني عقب شهر. الثالث أن تكون البضاعة غير معينة، لو قال السيارة الفلانية بصفة كذا نقول إيش؟ ما يصح. ولابد من ملاحظة انضباط الصفة، سيارات المستعملة ما يصح فيها هذا العقد. ريالات. مقابل ماذا؟ تأخذ منها أي شيء؟ ريالات. مئة ايش؟ ريال. اذا هذا العقد جائز ولا ما جائز؟ مسائل الربا. والان سيسلم 1000 ويستلم 1005، ليس كذلك؟ صرف
بنفس القيمة.
بنفس القيمة. قلنا سابقا أنه إذا اتحد الجنس فإنه يشترط تماثل، هنا وجد تماثل لما وجد خلاص، إذا لا نلتفت إلى التقاطع إن الجنس واحد. جايز. قال هذه إيش؟ 500، أعطني لها صرف. نظر الموظف قال هي 300 وباقي 200 أعطيها أبو. هنا الجنس واحد ولا الجنس مختلف؟ إذا القاعدة في بيع الجنس بالجنس هو أنه يشترط التماثل. إيش؟ ما أدري ما العلاقة بينه. طيب هذا الشرط الجزائي. أيوة. شرط الجزائي قد يكون على بيع وقد يكون على إجارة. قال ابن لي هالبيت في سنة، قال وإن تأخرت فكل شهر تدفع لي 5000. فتأخر، صدرت الفتوى بجواز أخذ هذا الشرط، وذلك لأنه يلحق ضرر. وآخر قالوا الضرر يقدر من طريق القضاء ولا يصح جعله شرطا بحسب اتفاق المتقاضيين. تقابض لا يشترط في بيع الربوي بجنسه إذا كان من نفس النوع له نفس الصفات. أنا أعطيك 50 بر، 50 صاع بر، تعطيني 50 صاع بر بعد 3 أشهر من النوع الفلاني بالصفة الفلانية، هذا جائز، لا يشترط فيه التقابض، يصبح قرضا، يصبح قرض. قرض أصالة بذهب بذهب، أنا أعطيك اليوم 1000 ريال وتعطيني بكرة 1000 ريال، هذا قرض يجوز. لا يجوز هذا، يعني البيع لقرض مبلغ مالي وبالتالي لا يجوز، مثل هالحين في الصندوق العقاري يصل الاسترا ولا عند المبنى، يقوم ببيع القرض ب50,000 40,000 وهذا ما يجوز. إن كان البنك عالم وغير معارض فلا بأس، حسب نوع العمل، العمل في البنوك الربوية حسب نوع العمل، كان يؤدي عملا فيه إشهاد على الربا أو كتابة لعقوده أو إعانة على ذلك منعم، وإن كان لا يؤدي في عمله شيئا من هذا جاز له العمل. بيع النصيب في الشركات جائز، هو يملك أسهما في هذه الشركة، والأصل في النصيب من الشركات جواز، أو يعني عندك الآن وشريك، وهذه الشركة خسرانة، هل يجوز له بيع نصيبه من الشركة؟ مثلها ولا مؤمن في الشركة، مؤمن من الحصل. Thank you. نقول هذه الزيادة زيادة ربوية، فيكون من ربا القرض، يكون من ربا القرض. هل البنك له حق التعزير بالمال؟ من الذي يعزر؟ والحاكم قضى. أفراد الناس ليس لهم حق التعزير، بالتالي مثل هذا الشرط ما يعود. هذه تم هي الشرط الجزائي على عمل، لكن هنا زيادة على مال، هناك إيش؟ على تأجيل في عمل، مبنيا على تأجيل في عمل. أعطيته 100 وسدد لي 70 و30 بيجيبها بكرة. هي جنس واحد، ريالات وريالات. هذا 1000 ريال أمهات 500 سلمها لك، وأخذ منك 600 من أمهات 100. الجنس واحد ولا الجنس مختلف؟ واحد. هذا ريال سعودي وهذا ريال سعودي. حتى النوع كلها ريالات. ونحن نلتفت إلى النوع ولا إلى الجنس؟ خلاص حين الجنس واحد، فإذا اتحد الجنس وجب التماثل إلا من جنس واحد. ورا ما حصل، أنا أعطيك 100 وأنت تعطيني 100 مات 10. خلاص صار نفس الشيء، أعطاك 70 اليوم وأعطاك غدا 30، مجموع ما دفعه إليك كم؟ 100 في مقابل 100. إذن التماثل موجود ولا مو موجود؟ لو لم يكن إيش؟ التقابض لا يشترط لأنه من جنس واحد. هذا أمس قررناه قبل أمس، إنه إذا كان من جنس واحد لم يشترط التقابض، وإذا كان من جنسين لعلة واحدة فلا بد فيه من التقابض ولا يشترط التماثل. ألم نقرر هذا من قبل؟ إذا اجتمع الجنس من باب خلاص افهم أنه اجتمعت العلة. إذا اجتمع الجنس اشترط التماثل ولم يشترط التقابض. أخذت 100 دفعت لك 100 وسلمت لي 70 اليوم، قلت 30 باقي أعطيها بكرة، جائز. إذا كان دولار وريال هنا اختلف الجنس فلا بد من التقابض. الكلام عن الريال والريال. البضاعة لا ترد ولا تستبدل. ما معنى هذه الكلمة؟ إذا كان هناك عيب أو سبب للخيار، فحينئذ لا يلتفت إلى هذه الجملة. أما إذا لم يكن هناك شيء، حينئذ هو الذي اشترى. يعني هذه الجملة ليس المراد بها في حال وجود العيب، وإنما المراد بها في حال وجود الرغبة في إرجاع السلعة بدون أن يكون هناك عيب. لا، ما أبطل خيار المجلس، هو نفى خيار الشرط بس، قال البضاعة المشترات لا ترد ولا تستبدل، فنفى خيار الشرط، قال ما بيني وبينك شرط. شوف البضاعة، فارقتني وابتعدت عن مجلس العقد، ترى العقد لازم ولا عاد لك حق في الإقالة. لو وجد عيب بعد ذلك نقول هذا العيب يثبت به الخيار، وهو خيار مستقل ولو لم يرضى البائع. قطع غيار السيارة، يقول اشتريت السلعة ولا أعلم، وجدت فيها عيبا لا أعلم هل هو هذا العيب حدث بعد العقد ولا قبل العقد، فنقول الأصل أنه حدث بعد العقد، لأن العيب أمر حادث، والحادث ينسب إلى أقرب أوقاته. هنا طب استلمته في الحال، أنت استلمت تقابلتم في المجلس، حينئذ هذه صدقة، كأنه أعطاك العشرين ثم أرجعت له الخمسة صدقة، ليست من مسائل. نعم أعطاك 15 كأنه أعطاك العشرين ورجعت إليه خمسة، ما تستفيد أنت هذا إلا الأجر، ما تستفيد من هذا التعامل إلا الأجر، أليس كذلك؟ الربا أن يكون هناك سلعة من جنس واحد، ربا الفضل، سلعة من جنس واحد ويكون هناك تفاضل، ولا يكون التفاضل في المقدار إلا للتفاضل في الصفة. أنا لو أعطيتك 15 صاع بر مقابل 10 صاع بر أصبح ربا، لأن البر الأول غير البر الثاني، بينهما فرق، هذا نوع جيد وهذا نوع رديء، فلذلك احتملنا النقص. لكن في هذه المسألة ليس له فائدة ولا ثمرة، وإنما يريد الصدقة، هذه ليست من مسائله، كأنك أعطيته العشرين الكاملة وأعطاك 20 ثم بعد ذلك أعطيته الخمسة. عقد الاستصناع من صور الإجارة، كيف من صور الإجارة؟ الاستصناع سيصنع لك سلعة فهي إذن معينة، هي معينة بما ستعمله أنت، بينما في السلم السلعة غير معينة، سلعة غير. أنا أجيب لك، قلت لك سيارة كامري صفتها كذا شكلها كذا مراتبها كذا حتى جميع الصفات، بعد ذلك لما جاء الأجل رحت أدور لقيت لي 20 سيارة كاملة كل واحدة يصح أن أدفعها، لكن في عقد الاستصناع لا، يستأجرك على أن تصنع سلعة، ولذلك في السلم لا بد من تسليم الثمن كاملا، بينما في الاستصناع ما يجب هذا لأنه إجارة، أنت الآن تأتي بالأجير وتستأجره على أنه يصلح المكيف، سلم له المياه قبل التصليح ولا سلمها له بعد؟ سلمها له، قد يأخذ له أسبوع وهو يصلح المكيف ثم تصلحها له ثم تسلم له، هذا عقد إيش؟ إجارة. لو قلت له أنا أبي كمبيوتر لهذه المواصفات، صفة فلانية صفة فلانية صفة فلانية صفة فلانية، ركبه لي جمع لي كمبيوتر بهذه الصفات، هذا عقد إيجار، يعني استأجرته لي تصنيع هذا الكمبيوتر، هذا عقد إيجارة، ليس عقد، هذا عقد استصناع إيجارة. مثلها أيضا عقود التوريدات، يقول للشركة أو للمستشفى أنا أملكم يوميا 500 وجبة، صفتها كذا صفتها كذا، هل هذا بيع ولا إيجارة هو اللي صنعها؟ إيجارة. يبقى عندنا مسألة، فبالتالي لا بأس من كون الأجرة يتأخر تسليمها، لو كانت سلما لوجب تسليم الثمن في الحال. طيب، في سؤال؟ إذا اختلف الراهن والمرتهن في القيمة عند تلف الرهن، المرتهن هو قوله الأقل.
لو حصل
قوله الأقل، لا يمكن أن يقر، ذاك بيفرح، قال سلعة التالفة قيمتها 500، قال لا قيمت سلعتي قيمتها 600 700، لو قال أقل قال 300 قال المرتهن خلاص. طيب، لا، إذا صار أقل سيفرح المرتهن وبتنازل. طيب، بدأ مك تقول سلع، هذا زي اللي لأن المرتهن قوله الأقل دائما. لو فرضنا أن قوله أعلى من قول الراهن، حينئذ الراهن تنازل عن حقه، قال أنا قيمتها، قال المرتهن قيمتها 500، قال الراهن قيمتها 400، أليس من حق الراهن أن يتنازل عن بعض حقه؟ خلاص، ما عاد عندنا إشكالية. منع بيع التقسيط، أيوة. ما يظهر أنه من بيعتين في بيع، وبيع سلعة واحدة بثمن واحد مفرق. ما لا، فيه بعض أهل العلم يمنعون من بيع التقسيط، ولكن ليظهر من قولهم قول مرجوح ويدل عليه لا زال تعامل الناس عليه عهد النبوة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن المعلوم أن الإنسان لن يرضى بتأجيل ثمن سلعته إلا بزيادة، فالذي يظهر جواز، وهو الذي عليه المذاهب الأربعة. إذا كان إذا ارتفعت قيمة المسلم فيه ولحق البائع الضرر بسبب ذلك، فإذا كانت الزيادة أقل من الثلث فإن حينئذ لا يلتفت إلى ذلك، لأن أقل من الثلث ليس بكثير دلالة الحديث. أما إذا كانت زيادة فاحشة فحينئذ يرجع فيه إلى القضاء بما يرفع الضرر، بما يرفع الضرر. ورد الجواب السؤال عن تلقي الركبان، وهل المعنى فيه أن المتلقي سيبيعها ويستفيد من فرق ثمنها، أو أن المعنى كل تلقي الركبان ولو لم يبيعها في السوق وقد اشتراها لنفسه؟ هذا سؤال. الحديث فيه إجابة عن هذا بأن الحكم يشمل الجميع، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان، فمن ابتاعها فصاحبها بخير النظرين إذا جاء إلى السوق. فلم يفرق بين كون المشتري في تلقي الركبان اشتراها لنفسه أو اشتراها ليبيعها. والسبب المانع من هذا أن جالب البضاعة إذا باعها قبل أن يعرف السوق قد يبيعها، قد يستغله ذلك الشخص فيبيعها بثمن أقل من أثمانها في السوق. فهذا المعنى لا يختلف بين كون المتلقي يبيعها في السوق مرة أخرى وبين كون المتلقي يشتريها لنفسه. تلقي الركبان لا يؤدي إلى فساد العقد. تلقي الركبان لا يؤدي إلى فساد العقد، العقد صحيح، لكن يثبت لصاحب السلعة الخيار متى وجد أنه قد باعها برخصة. ولا العقد صحيح؟ النهي هنا هل هو عن البيع ولا عن التلقي؟ عن التلقي، والبيع مختلف، فعل آخر غير التلقي. الشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار، فإذا أثبت له الخيار فمعناه العقد صحيح. تم ما دام منهي عنه، فأنا صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان، النهي يفيد المنع والتحريم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. سؤال أخير تفضل. محلات غسيل الملابس، سجلتها يعني انت أعملها. سبحانك الله.